بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 22 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم بالقاعدة 24. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. ثم يبين رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة ما المراد. قال: المراد من المباحات هنا ما ليس له مالك محترم. وأتى بحديث قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. هذا الحديث رواه أبو داود، لكنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، وهو في ضعيف سنن أبي داود 3071 رقم الحديث، وكذلك أيضا هو في ضعيف الجامع الصغير. فهذه القاعدة: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، هي قاعدة مفيدة يحتاج إليها الناس كثيرا عند الاختلاف بين المتنازعين عن المباحات. وذكر العلماء السابقون هذه القاعدة في مصنفاتهم كابن عبد السلام في قواعد الأحكام، وكذلك القرافي أيضا في كتابه الفروق، والسبكي أيضا في كتابه الأشباه والنظائر، وغيرهم ذكروا هذه القاعدة والكلام عليها في باب مفرد أيضا من كتب الفقه، هو باب إحياء الموات. في كتب الفقه يذكرون هذه القاعدة. يقول الشيخ عن القاعدة: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. من هنا اسم موصول تفيد العموم، تفيد العموم، يعني كل أحد سبق إلى المباحات. سبق يعني تقدم إليها، سبق الناس إلى هذا الأمر المباح، هذا الأمر العام. فالسبق هو التقدم إلى الشيء، والله عز وجل يقول: فالسابقات سبقا في سورة النازعات. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسيرها: فالسابقات سبقا، الملائكة سبقت إلى الإيمان والتصديق، سبقت إلى الإيمان والتصديق. إذن من سبق، من تقدم إلى شيء من المباحات، سبق الناس إلى هذا المباح. المباح يعني المأذون فيه، المعلن، ما ليس له مالك محترم، مثل ما عرفه الشيخ: أرض ميتة ليس لها مالك. فجاء هذا الإنسان وأحيا هذه الأرض بالزراعة وبالعمار، هذا المقصود فيه من سبق إلى مباحات، وإلى غيرها من الأمثلة التي ستأتي. أحق، قال: فهو أحق بها. من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. أحق بها يعني هو جدير بهذه، جدير بهذا المباح، الأجدر والأولى من غيره من الناس. فهذا ما يتعلق بمفردات القاعدة: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. أي إنسان تقدم وسبق الناس إلى هذا الأمر المباح فهو أجدر به والأولى هو به من غيره. واستحقاق السابق هنا للمباح، هذا الإنسان الذي سبق، استحقاقه على نوعين: الأول حق ملك تام قابل للنقل والمعاوضة والتصرف كما في إحياء الموات. إذن هذا حق، حق ملك تام، يملك هذه الأرض التي يحياها، يملك هذا الصيد البري أو البحري إذا سبق إليه وصاده فهو يملكه. هذا الأول استحقاق إذن هذا السابق إلى المباح إلى نوعين: إلى حق ملك تام قابل للنقل والمعاوضة والتصرف كما في إحياء الموات أو السبق إلى الصيد البري أو البحري، سبق إلى هذه الأرض الميتة وبدأ في إحيائها، أحياها فهو يملكها، يملكها ملكا تاما قابلا للنقل والمعاوضة والتصرف. وهكذا إذا سبق إلى هذا الأمر المباح الصيد البري أو الصيد البحري، هذه أمور مباحة عامة للجميع، فإذا سبق أحد الناس فهو أحق بها، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. النوع الثاني من المباح، من الحقوق، من الاستحقاقات، هو حق اختصاص يستحق الانتفاع فقط، ينتفع به، لا يملك أحد مزاحمته فيها، لا يملك أحد مزاحمته فيها حتى يقضي غرضه منها، حتى ينتهي منها، هي حق انتفاع ليست حق ملك. وستأتي الأمثلة على ذلك. إذن علمنا أن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن من تقدم غيره إلى أرض أو ماء أو صيد أو شيء ليس له مالك محترم فحازه فهي له، وهو أجدر بها من غيره ممن جاء بعده. وهكذا إذا تقدم إلى ما يباح له الانتفاع به من الأماكن المشتركة ونحوها فهو أولى من غيره حتى يقضي غرضه منها. إذا سبق إلى مكان مثلا في حديقة من الحدائق، هذا مكان عام، وجلس في هذا المكان ليستريح أو لينتفع أو ليروح عن نفسه في هذا المكان في هذه الحديقة العامة، فهذا حق اختصاص يستحق الانتفاع، لا يملك المكان لكنه يملك الانتفاع، لا يزاحم أحد في هذا المكان حتى يقضي غرضه، حتى يقضي غرضه وينصرف. بعد ذلك يجوز لأحد الناس أن يأتي لهذا المباح وينتفع به. هذا معنى المعنى الإجمالي للقاعدة. والشيخ رحمه الله بدأ كلامه قال: المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، واستدل بالحديث، واستدل بالحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم. و تأتي أدلة عامة أثناء الشرح على هذه القاعدة. ثم قال الشيخ: فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، الأرض الموات، لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. والحديث في صحيح سنن أبي داود 3073 رقم الحديث. فهذا دليل على كلام الشيخ الذي ذكره: فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها، أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها، ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. إذن من عمر هذه الأرض الميتة ببناء أو حفر بئرا وصل إلى ماء هذه الأرض، أو أجرى ماء إلى هذه الأرض، أو نقى هذه الأرض من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها، أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها، من فعل هذه الأشياء أو أحد هذه الأشياء في هذه الأرض، قال الشيخ ملكها ولم يزاحمه أحد فيها، ولم يزاحمه أحد فيها. عامة أهل العلم على أن الموات يملك بالإحياء، ومنهم من نقله اتفاقا كما في الإقناع، لكن اختلفوا في بعض الشروط. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله اشترط إذن الإمام، أما جمهور أهل العلم لم يشترطوا إذن الإمام، لأنهم أخذوا بظاهر الحديث الذي ذكرناه، حديث قال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يذكر الاستئذان من الإمام. فالجمهور ورجح الشيخ ذلك في شرحه، قال يملك هذه الأرض ولم يزاحمه أحد فيها. وأيضا دلت أدلة أخرى على ملك محيي الموات له، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قال البخاري باب من أحيا أرضا مواتا، وساق من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. هذا أيضا دليل آخر، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، فهو أحق. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 2335 في صحيح البخاري. وقول الشيخ هنا ملكها ولم يزاحمه أحد، يعني ملكها مطلقا، ولو تركها بعد الإحياء حتى اندثرت لم يزل ملكه عنها، لم يزل ملكه عنها عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء فهو يملكها ولو ماتت هذه الأرض بعده، اندثرت لم يزل ملكه عنها عند جمهور أهل العلم. هذا كلام الشيخ هنا. إذن العلماء يعرفون إحياء الموات، قالوا أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه. هذا التعريف ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد الثامن 145، وهكذا ذكره الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري في المجلد الخامس صفحة 24، وهكذا ذكره أهل العلم. إذن هذا معنى إحياء الموات، أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه، فتصير بذلك ملكه. هذا بالنسبة لإحياء الموات الذي ذكره الشيخ، الأرض الموات. ثم قال الشيخ أيضا في شرحه وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب الأعلى أرسله إلى من بعده، وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. هذا تطبيق آخر
للشيخ على القاعدة. مثال آخر متعلق بالمياه الجارية، بعد أن ذكر الأرض الموات يأتي بمثال آخر أيضا لهذه القاعدة، وهذا المثال يتعلق بالمياه الجارية. وقسم الشيخ المياه إلى قسمين: الماء المباح كالنهر الجاري والعيون النابعة من خلقة الله عز وجل، فهذا يسقي منه الأول، فالأول قرب منه يعني الأعلى، لأن الماء يسير من أعلى إلى أسفل، فيسقي أول واحد ثم يترك الماء للثاني ثم يترك الماء للثالث ثم يسقي الثالث ويترك الماء للرابع وهكذا. قال ابن قدامة رحمه الله: يبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب، ثم يرسل إلى الذي يليه فيصنع ذلك، وهكذا إلى أن تنتهي الأراضي كلها، إلى أن تنتهي الأراضي كلها، فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عن من يليهم فلا شيء للباقين، لأنه ليس لهم إلا ما فضل. وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا. انتهى كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثامن 168 رقم الصفحة. وهكذا أشار لهذه المسألة في الشرح الممتع في المجلد العاشر 338. ودليل ما ذكره الشيخ وما أشار إليه ابن قدامة رحمه الله حديث الزبير رضي الله عنه كما في الصحيحين، أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به، خاصم رجلا من الأنصار في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما نهر مجرى مائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أنا كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له للأنصاري. إذن هذا الحديث في الصحيحين، الشاهد والدليل من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. هذا دليل على كلام الشيخ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من بعده. ثم هذا الشيخ ذكر هذا النوع، القسم الأول من المياه، ثم ذكر القسم الثاني أيضا الماء المملوك. ذكر الشيخ حكمه، وهو أن كلا يأخذ بحسب ملكه الماء المملوك لعدد من الأشخاص، فكل يأخذ بحسب ملكه وما جرى بينهم من القسمة والشرط بالأيام أو الساعات أو نحو ذلك، هما ماء مملوك للجميع حسب اتفاقهم. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر. أيضا هذا مثال ثالث يذكره الشيخ أيضا في شرحه، هذا التطبيق الثالث، وكون من سبق إليه ملكه محل اتفاق عند أهل العلم، فمن سبق إلى صيد البر صاد حمارا وحشيا أو غزالا هو يملكه، هو الذي صاده، وهكذا إذا صاد سمكا من البحر أو من النهر فهو يملك هذا السمك وهذا الصيد لأنه سبق إليه. ومن سبق إلى المباحات فهو أحق بها. ثم يذكر الشيخ أيضا أمثلة أخرى على هذه القاعدة: أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب أو الحشيش ونحوها من المباحات. المباحات، وهذا شرط أن تكون مباحة، فيخرج به المواضع المملوكة للناس. والمقصود الحشيش والكلى والحطب التي في المواضع المباحة التي ما لا مالك لها، التي مثلا في الصحراء لا يملكها أحد، فمن سبق إليها فقد ملكها. ثم قال الشيخ ونحوها، ونحوها من المباحات كالماء يحوزه من نهر أو عين مباحة إلى قربته، إلى قربته، وضع هذا الماء في هذه القربة، خلاص هو ملك هذا الماء لأنه سبق إلى هذا الماء، حاز هذا الماء من هذه العين المباحة أو هذه البئر العامة للجميع أو هذا النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من حازه في قربته أو إنائه فهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلأ والملح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا آخر فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. وذكر الحديث. فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه، وكذلك السمك وسائر المباحات. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس 708. وحديث علي هذا في الصحيحين كما أشار ابن القيم رحمه الله في صحيح البخاري 2375، وفي صحيح مسلم 1979. هذا حديث علي في ذكره للشارفين، شارف يعني البعير، البعير الذي يحمل عليه. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله أيضا في شرحه بعد ذلك، ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، السبق إلى الأماكن المشتركة كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. هذا كلام الشيخ هنا، قوله ويدخل هذا أيضا، ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، إلى الأماكن المشتركة، فالسابق لا شك هو حق، والاستحقاق هنا استحقاق واختصاص في المنفعة، في المنفعة. وقسم الشيخ هنا هذه الأماكن المشتركة إلى قسمين: أماكن ليس لها ناظر فالسابق أحق مطلقا، ليس لها حارس أو ناظر أو مسؤول فالسابق أحق مطلقا، وما لها ناظر فيتوقف الانتفاع بها على تقرير الناظر لا بمجرد السبق إليها حسب ما يقول هذا المسؤول وهذا الناظر على هذا المكان العام. وقال ثم ذلك بعد ذلك يذكر الشيخ أمثلة على الأماكن المشتركة، قال كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه، الانتفاع، الجلوس في هذا المكان في المسجد أو في هذا السوق، هذا مكان عام وجلس فيه فهو سبق فهو أحق به، وهكذا الأوقاف من البيوت، الأوقاف العامة الذي يجلس فيها أو ينتفع في هذا المكان ثم قال الشيخ بعد ذلك قوله السابق إلى الأوقاف، سابق إلى الأوقاف من بيوت ودكاكين وجلوس في حمم، وجلوس في حمم، هاي ذكر الشيخ في كتب أخرى أيضا أشار إلى هذا الكلام الذي ذكره. ثم لا شك أن هذا عليه أدلة من الشرع ليسبق إلى الجلوس في المساجد أو الجلوس في الأسواق في الأماكن العامة، هذا دلت عليه أدلة عامة. والله عز وجل يقول الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات، الله جعل هذا البيت للناس جميعا، فالذي يسبق إلى هذا المكان إلى الاعتكاف في هذا المكان هو أولى من غيره. سبق إلى هذا المكان في المسجد، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره، هو سبق إلى هذا المكان فهو أولى من غيره.
وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، هذا حديث في الصحيحين. وهكذا في رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. أيضا حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم في صحيحه 2179. هذه كلها أدلة تدل على كلام الشيخ، والشيخ لم يرد التفصيل وذكر الأدلة، أراد شرحا موجزا لهذه القاعدة وذكر أمثلة على هذه القاعدة. ثم يختم رحمه الله، يختم كلامه وشرحه لهذه القاعدة بقوله وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا لمجرد السبق. فلو أوقف شخص أرضا لطلبة العلم مثلا وجعل عليها ناظرا مراقبا مسؤولا، فليس السابق إلى هذا المكان أحق، لكن من أذن له الناظر فهو أحق. وكذا لو أوقف بيوتا للمساكين وجعل ناظرا فالأحق من قرره الناظر، من قرره الناظر. وهناك أمثلة أخرى أيضا في واقع المسلمين، الأراضي الداثرة المندثرة، الأراضي القديمة التي كانت قرى في قديم الزمان ارتحل الناس عنها وهجروها، السابق إليها أحق بشرطه، أحق بشرطه. وهكذا أيضا ما ألقاه الناس من متاعهم زهدا فيها ورغبة عنها، ألقى الناس أحيانا بعض الناس يلقي غرف نوم، يلقي كراسي وطاولات ومكتبات وأثاث وطعام وأدوات، أدوات بناء وأدوات المطبخ وغيرها، يلقيها بعض الناس في خارج بيوتهم زهدا فيها. هذه أيضا الأمتعة والأثاث وغير ذلك مما يلقيه الناس، السابق إليها أحق، كما جاء في حديث جابر أنه أراد أن يسيب جمله، يعني لو أخذ وآخذ فهو له، فهو لو أخذ وآخذ فهو له. وهذا مذهب كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق والليث. وقال الشافعي هي كاللقطة في الأحكام، كاللقطة في الأحكام. إذن هذا أيضا أمر مهم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن ما يلقيه الناس في أماكن زبالات أو غيرها من أماكن النفايات، يلقون أحيانا بعض الأثاث وبعض الأمتعة بعض الأدوات هي صالحة تستعمل يستفاد منها،
هذه من سبق إليها فهو حق بها. ويستدل بهذه القاعدة التي معنا، هذه القاعدة، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. كذلك أيضا ما يلقيه أصحاب السفن، أصحاب السفن أحيانا يلقون أيضا في البحار خوفا من الغرق أو رغبة، لا يريدون هذه الأدوات فيلقونها في البحر، فمن وجدها أولا بالساحل ملكها، ملكها يملكها لأنها مباحة بعد أن ألقاها أصحابها وسبق إليها يملكها. هذه أمثلة كثيرة في حياة الناس، مما يدل على أهمية هذه القاعدة في حياة الناس، وأن الناس يحتاجون إليها كثيرا عند الاختلاف إذا تنازعوا على هذه المباحات. فهذه القاعدة بأدلتها هي التي تحل النزاعات، التي تحل النزاعات بين الناس. فهذه من فوائد القواعد الفقهية ومن فوائد هذه القاعدة المهمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.